على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل توضيح الأحكام من بلوغ المرام. الحديث 74 بعد 100 الأولى، وعن معاوية بن الحكم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. مفردات الحديث: لا يصلح لا نافية، ولذا فالفعل المضارع بعدها مرفوع، ولام يصلح تكون بالضم والفتح. التسبيح مصدر سبح، والتسبيح بمعنى التنزيه والتقديس، ويكون بمعنى ذكر الله تعالى، يقال فلان يسبح الله أي يذكره بأسمائه. ما يؤخذ من الحديث: سبب الحديث أن رجلا عطس في الصلاة فشمته معاوية ابن الحكم. اكتب عندك كده: عطس في الصلاة فحمد الله، فسمع معاوية حمده فشمته. يقول: فشمته معاوية بن الحكم وهو في الصلاة، فأنكر المصلون من الصحابة بما أفهمه ذلك. وبعد الصلاة علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. إن مخاطبة الناس في الصلاة ولو بالدعاء عمدا يبطل الصلاة، ولذا قال فقهاؤنا: وتبطل الصلاة بكاف الخطاب إلا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إن مخاطبة الناس في الصلاة إعراض عن مناجاة الله تعالى، فقد جاء في البخاري ومسلم من حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه. قوله هنا: وتبطل الصلاة بكاف الخطاب، يعني معناها تكلم شخصا ويكون في الكلام كاف الخطاب للشخص إلا له رسوله. يعني تقول مثلا: إيه أسألك يا الله، وخبرك، أو أصلي على رسول الله، وهكذا. نعم، اللي هي إيه؟ أي نعم، النبي خاطب غير الله وغير رسوله. ويستحب للمصلي ويتأكد عليه حضور قلبه في الصلاة، فلا يهيه عن معانيها وأحوالها ملة، بل يفرغ قلبه ويستجمعه لاستحضار ما يقول فيها ويفعل. فقد جاء عند البخاري عن ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الصلاة لشغلا. قد يظن أن بين هذا الحديث وبين حديث المسيء صلاته أن بينهما تعارضا، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر المسيء في صلاته أن يعيد الصلاة 3 مرات حتى أتى بها على الوجه الصحيح. أما معاوية بن الحكم فلم يأمره بالإعادة، مع أنه تكلم في الصلاة عمدا. ووجه الجمع بين الحديثين من أحد وجوه 3: أحدها أن المسيء في صلاته ترك ما هو واجب في الصلاة، وأما معاوية فقد فعل ما نهي عنه فيها. اكتب عندك: أن المسيء في صلاته ترك واجبا وأركانا، ترك واجبا وأركانا. يقول: وترك المأمور أعظم من فعل المحظور، ولذا فإن تارك المأمور لا يعذر بجهل ولا نسيان، بخلاف فاعل المنهي عنه فهو معذور في حال الجهل والنسيان. اكتب عندك: فإن تارك المأمور اكتب أي الأركان. أي الأركان لا يعذر بجهل ولا نسيان. الثاني أن المسيء ترك ما تقرر ثبوت أصله بخلاف معاوية فهو بان الأصل إباحة الكلام في الصلاة. ويدل على ذلك حديث زيد بن أرقم الآتي. الثالث جاء في حديث معاوية قوله إني حديث عهد بجاهلية والشرائع لا تلزم المسلم إلا بعد بلوغها إياه. قال شيخ الإسلام الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم بها فلا يقضي ما لم يعلم وجوبها. الصلاة أقيمت لذكر الله تعالى كما قال تعالى وأقم الصلاة لذكري. فالمصلي مشغول فيها بذكر الله تعالى ومتنقل من قراءة كتاب الله إلى ذكر الله بتسبيحه وتعظيمه وتمجيده وتحميده وتكبيره وتهليله. فكل خفض ورفع له تكبير وكل ركوع وسجود وقيام وقعود له ذكره. فالمصلي مستغرق في أذكار الله المنوعة. فالموفق من راقب قلبه وأحضره ليفهم هذه الأصول ويتدبر تلك الأقوال والأحوال. والمحروم من أداها بقلب غافل وألفاظ جوفاء وحركات صورية خالية من معانيها ومقاماتها العالية. حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن دعوته وإرشاده. فمعاوية بن الحكم لم يتكلم عالما وإنما تكلم جهلا، ولذا لم يعنفه ولم يوبخه. اكتب عندك تكلم جهلا آخذا بأصل إباحة الكلام في الصلاة. آخذا بأصل إباحة الكلام في الصلاة. ولم يعلم بتحريم الكلام، ولذا لم يعنفه ولم يوبخه، وإنما علمه وأرشده بحكمة ولين إلى أن الصلاة مناجاة، إلى أن الصلاة مناجاة مع الله تعالى، فلا يصلح فيها شيء من كلام الناس كما أرشد الأعرابي الذي بال في المسجد، وكما سكت عن التائب المنير الذي جامع في نهار رمضان. فما زاد صلى الله عليه وسلم على أن أفتى، فالقسوة والشدة والغلظة هي لمرتكب المحرم عمدا المصر على فعله، فلكل مقام مقال وحال. وده من فقه الدعوة لدين الله عز وجل، أن يتأمل الرجل حال القوم أمامه. واعلم أخي إذا كان الشيء لديك معلوم من دين الله بالضرورة ومن أبجديات الشريعة فلا تظن أن هذه الحال عند كل الناس. يعني ممكن يكون الشيء عندك معلومة دين بالضرورة وكيف يجهره القوم، فإياك أن تظن الناس مثله. وأذكر وأنا في القوات المسلحة في الثمانينات، في أوائل الثمانينات، كان معي جندي رفيق لي في السرية، فدخل ثم اغتسل من جناب، يعني بيقول لي أنا جنب ماذا أصنع؟ قلت له أصنع كذا وكذا حتى نصلي. فدخل واغتسل من جناب ثم صلينا الفريضة أنا وهو وجمع معه. فبعد أن فرغنا من الفريضة بنتكلم كلام عارض، كلام في موضوع تاني، فمن ثنايا الحديث أعلمني أنه بعد أن اغتسل وأثناء خروجه من الحمام بعد ارتداء ملابسه خرج منه ريح ثم صلى. فقلت له هل توضأت بعد الريح؟ قال لي لا أتوضأ ليه؟ ده أنا لسه مستحم وجسم نظيف، لما أتوضأ؟ واخد بالك؟ فكان يجهل أن خروج الريح ينقض الوضوء. ودي مسألة مهمة جدا، ممكن تجد الرجل يعني منظره كده حسن هندام وعالي في علوم الدنيا ويجهل كثيرا من أمور الدين التي هي من وجهة نظرك من ألف باء في دين الله عز وجل. فلا بد من التريث والتمهل على القوم وإرشادهم لعله لا يعلم. الحديث 75 بعد 100 الأولى. وعن زيد بن أرقم، الحديث بقى الذي أشار إليه الشيخ هنا حديث زيد بن أرقم الآتي اللي هو أصل إباحة الكلام في الصلاة. وعن زيد بن أرقم أنه قال: إنا كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه بحادته حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. لا، لا يجوز. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، اتفق عليه واللفظ المسلم. مفردات الحديث: إن كنا لنتكلم، إن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف واللام للتأكيد. يكلم أحدنا جملة استئنافية كأنها جواب عن قول القائل: كيف كنتم تتكلمون. حافظوا أي واظبوا وداوموا، الوسطى الفضلى بألف التأنيث المقصورة أي الصلاة الفضلى وهي صلاة العصر على الراجح. قانتين نصب على الحال من الضمير الذي فيه قوم واشتقاقه من القنوت، والقنوت له معان كثيرة والمراد بها هنا السكوت. يبقى هنا الذي حدد المعنى المراد من القنوت بمعنى السكوت سبب الحديث. وعشان كده في مبحث لعل الله ييسر ونبدأه أسباب ذكر أو قول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأحاديث. فكما أن للقرآن أسباب نزول فكذلك للسنة أسباب ذكر، وهذا ينبغي أن يعلم عند دراسة أو فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت، يبقى أصبح قانتون هنا معناه بمعنى السكوت. أمرنا ونهينا مبنيان للمجهول، والآمر والنهي هو النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب جنبها وقبلها الله عز وجل، وقبلها الله عز وجل. ما يؤخذ من الحديث: كان المسلمون أول الأمر يتكلمون في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه بالكلام اليسير الذي لا بد منه، فأنزل الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فأمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام، وهذا صريح في إباحة الكلام في أول الإسلام، ثم نسخ بقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، والمراد به السكوت في الصلاة. قال ابن كثير: هذا الأمر يستلزم ترك الكلام في الصلاة لمنافاته إياها، فإن القنوت المأمور به هو السكوت فالكلام ينافيه، وهذا كما فهمه الصحابة وعملوا بمقتضى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها فإن صلاته فاسدة. قال شيخ الإسلام: هذا مما اتفق عليه المسلمون، والعامد هو من يعلم أنه في صلاة. والحديث يدل على عظم الصلاة وأهميتها، وأن الدخول بها هو انصراف وانشغال عن جميع ما في الحياة، وأن المحافظة عليها بما يكملها في أركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها هو المحافظة عليها التي أشار إليها بقوله تعالى: أو الذين هم على صلواتهم يحافظون. قال النووي: في الحديث دليل على تحريم أنواع كلام الآدميين، وقد أجمع العلماء على أن المتكلم فيها عامدا عالما بتحريمه وتكلم لغير مصلحتها تبطل صلاته. في كلام شيخ الإسلام لغير مصلحتها، لمصلحتها إن لم يخالف المنصوص عليه. يعني بمعنى إيه؟ الرجل إماما ونسي سجدته فسبحنا فاختل الأمر، هل يجوز لنا أن نقول له أنك نسيت سجدة؟ الجواب لا يجوز. وخبرك يبقى ما فيه مصلحتها ما عدم مخالفته للدليل، ودية قضايا عينية ولكل مقام مقال، خذوا بالكم منها كويس. طيب يقول قال النووي في الحديث دليل على تحريم أنواع الكلام الآدمين، وقد أجمع العلماء على أن المتكلم فيها عامدا عالما بتحريمه وتكلم لغير مصلحتها تبطل صلاته. الأمر بالسكوت والناهي، الآمر بالسكوت والناهي عن الكلام هو النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث له حكم الرفع. إن الكلام مع تحريمه فهو مفسد للصلاة، لأن النهي يقتضي الفساد. إن المعنى الذي حرم من أجله الكلام هو طلب الإقبال على الله في هذه العبادة والتلذذ بمناجاته، فليحرص المصلي على هذا المعنى الثاني. أجمع العلماء على بطلان الصلاة من تكلم فيها عامدا لغير مصلحتها عالما بالتحريم، واختلفوا في الساهي والجاهل والمكره والنائم ومحذر الضرير والمتكلم لمصلحته. وضحت كده المصلحة فين؟ والمحذر الضرير، الضرير يعني تماما شب حريق في المسجد والإمام يصلي واشتد الأمر فسبحتم للإمام فلم يفطر، فلكم أن تقولوا شب حريق في المسجد هلم فلنطفئه أولا. يبديت المصلحة يا أخوان حالات عارضة وقضايا عينية ليست على الدوام ولا على العموم. يقول فذهب الحنفية والحنابلة إلى بطلان الصلاة في كل هذا عملا بهذا الحديث الذي معناه، وبحديث قال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، قال عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة شغلا، وغيرهما من الأدلة. وذهب الإمامان مالك والشافعي إلى صحة صلاة المتكلم جاهلا أو ناسيا أنه في الصلاة أو ظنا أن صلاته تمت فسلم وتكلم، سواء كان الكلام في شأن الصلاة أو لم يكن في شأنها، سواء كان إماما أو مأمون، فإن الصلاة عندهما تامة يبني آخرها على أولها. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد اختاره شيخ الإسلام وكثير من المحققين وأدلته. حديث ذي اليدين وسيأتي في زود السهم، حديث عفي عن لأمة الخطأ والنسيان وما استكروه عليه، وحديث الباب محمول على العالم المتعمد. اكتب عندك أما عن حديث عفي عن أمة الخطأ والنسيان فالعفو المراد به المؤاخذة والعقاب، فالعفو المراد به المؤاخذة والعفو المراد به عدم المؤاخذة والعقاب. أما الصحة والبطلان فمن أدلة أخرى. عفي عن أمة، ما المعني بالعفو هنا؟ عدم المؤاخذة وعدم العقاب. أما الصحة والبطلان فمن أدلة أخرى، يعني الحديث ده لا يستدل به على صحة كل عمل عملناه بخطأ ولا صحة كل عمل عملناه بنسيان، لا، ده المعني بعدم المؤاخذة بالعفو هنا العفو عن الايه؟ عن المؤاخذة والعقاب. واختلفوا في النفخ والنحنحة والأنين والتأوه والانتحاب ونحو ذلك، فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنها تبطل الصلاة إذا انتظم منها حرفان، وإن لم ينتظم منها حرفان أو كان الانتحاب من خشية الله أو التنحنح لحاجة فلا تبطل. واختار الشيخ تقي الدين أنها لا تبطل الصلاة ولو انتظم منها حرفان، وقال إن هذا ليس من جنس الكلام فلا يمكن قياسه على الكلام. والخلاصة أن الكلمات ثلاثة أنواع: كلمات تدل على معنى في نفسها مثل يد وفم وسن وغير ذلك وهي حرفين، وكلمات تدل على معنى في غيرها مثل عن ومن وفي ونحوها، فهذان النوعان يدلان على معنى بالوضع، وهذه قد أجمع العلماء أنها تفسد الصلاة إن لم يكن عذر شرعي يمنع القول بالإبطال. كلمات ليس لها معنى بالوضع كالتأوه والبكاء والأنين، فالراجح أنها لا يبطل الصلاة لأنه ليس كلاما في اللغة، فقد كان علي رضي الله عنه يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيتنحنح له. معنى كلمة فيتنحنح له أن يأذن له بالدخول. فائدة، قال شيخ الإسلام: الأظهر أن الصلاة تبطل بالقهقه لما فيها من الاستخفاف والتلاعب المنافي مقصود العبادة. وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة. واختلف العلماء في تعيين الصلاة الوسطى التي حس الله تعالى عليها بقوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، على أقوال كثيرة أوصلها العلماء إلى 17 قولا، والراجح أنها صلاة العصر، وما عدا هذا القول فهو ضعيف الدلالة. فعند البخاري ومسلم من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. فهذا تبيين النبي عليه الصلاة والسلام لها، وليس مع بيانه بيان. قال الترمذي، وهو قول أكثر علماء الصحابة، قال الماوردي، وهو قول جمهور التابعين، وقال ابن عبد البر، وهو قول أكثر أهل الأثر، وهو مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد، وصار إليه معظم الشافعي، وبه قال ابن حبيب وابن العربي وابن عطية من المالكي. الحديث 176 وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. زاد الإمام مسلم في الصلاة. مفردات الحديث: التصفيق مصدر صفق بالتجديد بيديه، معناه أن تضرب المرأة براحة يدها اليمنى على ظهر اليسرى للتنبيه على شيء نابها في الصلاة. التسبيح مصدر سبح بالتجديد، والمراد هنا قول المصلي سبحان الله. ما يؤخذ من الحديث: قصة الحديث اللي احنا بنقول عليها سبب ذكر الحديث التي تعادل سبب النزول. قصة الحديث أنه حصل بين بني عمرو بن عوف فتنة، فذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في منازلهم في قباء ليصلح بينهم. فكانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر الصديق فقال له: أتصلي للناس؟ فقال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف الأول، فصفق الناس، فالتفت أبو بكر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه: أن امكث في مكانك. اكتب عندك: وهذا كان قبل تحريم الالتفات في الصلاة. وهذا كان قبل تحريم الالتفات في الصلاة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه: أن امكث في مكانك. فرفع أبو بكر يديه وحمد الله، ثم استأخر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. فلما انصرف قال: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. استحباب التسبيح في حق الرجال إذا نابهم شيء في صلاتهم، وذلك بقول سبحان الله. استحباب التصفيق للنساء إذا نابهن شيء في صلاتهن، وذلك أستر لهن لا سيما وهن في عبادة. كل هذا إبعاد الصلاة عما ليس منها من الأقوال، لأنها موضع مناجاة مع الله عز وجل. فلما دعت الحاجة إلى الكلام شرع ما هو من جنس ما شرع فيها، وهو التسبيح. ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف والأوزاعي وغيرهم إلى ما دل عليه الحديث من أنه إذا ناب المصلي شيء في صلاته يقتضي إعلام غيره بشيء من تنبيه إمامه على خلل في الصلاة، أو رؤية أعمى يقع في بئر، أو استئذان داخل، أو كون المصلي يريد إعلام غيره بأمر، فإنه في هذه الأحوال وأمثالها يسبح فيقول سبحان الله لإفهام ما يريد التنبيه عليه. واستدلوا على ذلك بما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة. وقوله في الصلاة زيادة عند مسلم على ما عند البخاري، إلا أنها ثابتة، وذهب أبو حنيفة وتلميذه محمد بن الحسن إلى أنه متى قصد بالذكر جوابا بطلت صلاته، وأما إن قصد به الإعلام بأنه في الصلاة لم تبطل. وحمل التسبيح المذكور في هذا الحديث على ما كان القصد به الإعلام بأنه في الصلاة، وهما على هذا التأويل محتجان لدليل على ذلك، والأصل عدم هذا التخصيص لأنه عام، وتخصيصه من غير دليل لا يمكن المصير إليه، ولذا فالصحيح ما ذهب إليه الجمهور. وذهب الشافعي وأحمد وأتبعهما وجمهور العلماء إلى أن المرأة إذا نبها شيء فينبغي لها أن تصفق ببطن اليد اليمنى على ظهر اليد اليسرى. وذهب مالك إلى تسوية المرأة والرجل بالتسبيح، وحرم التصفيق على الرجال والنساء، مستدلا بعموم حديث سهل بن سعد: من نابه شيء في صلاته فليسبح، وهذا عام في حق الرجال والنساء. أما قوله إنما التصفيق للنساء على جهة الذم، وجواب الجمهور أن مثل هذه التأويلات لا تقاوم النصوص الصحيحة الصريحة، فقد جاء عند البخاري: فإذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء. ولما نقل ابن الولي مذهب مالك قال ليس بصحيح، وقال القطبي المالكي وقول الجمهور هو الصحيح خبرا ونظرا. طبعا هنا مسألة، وهي إيه؟ يستحيل أن يتعمد إمام من أئمة السنة مخالفة الدليل، فإذا وقعت المخالفة فلا بد من البحث عن عذر لهذا الإمام، خاصة إذا كان إماما من أهل السنة. وده الفرق بين أن يسقط بسبق لسان أو بخطأ من أهل سنة ومن أهل بدعة. أهل البدعة خلاص الأصل فيه مبتدع فلا كرامة له، أما أهل السنة إذا زل أو خطأ لابد أن يبين لهم ويلتمس له العذر ما أمكن. الحديث 77 بعد 100 الأولى، وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أخرجه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه ابن حبان. الحديث صحيح، صححه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم، ورواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وقال الحافظ في الفتح: إسناده قوي. مفردات الحديث: أزيز، الأزيز بفتح الهمزة بعدها زي معجمة، فياء ثم زي أخرى معجمة، صوت غليان القدر. المرجل بكسر الميم فسكون الراء، المهملة ففتح الجيم فلام، هو القدر الذي يطبخ فيه. من البكاء، البكاء إذا مددت أردت به الصوت الذي يكون معه، وإذا قصرت أردت خروج الدمع، قاله العيني في شرح البخاري، وها هنا المراد به المعنى الأول. يبقى عندي فرق بين بكاء وبكى. بكاء يبقى فيها صوت، بكى الدمع فقط. ما يؤخذ من الحديث: استحباب الخشوع في الصلاة والانطراح فيها بين يدي الله عز وجل. إن النحيب في الصلاة لا يبطلها إذا كان من خشية الله، هذا المذهب، يعني مذهب الإمام أحمد. وإن كان من غير خشية الله تعالى فبان حرفان بطلت، وتقدم أن الصحيح أن مثل هذا الصوت لا يبطلها ولو بان منه حرفان، لأن هذا ليس بكلام في لغة العرب. حالة النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه مع هذا هو أخشى الناس وأتقاهم وأخوفهم من الله تعالى لكمال معرفته بربه عز وجل. إن الصلاة موطن تضرع وخشوع ودعاء، لأنها الصلة بين العبد وربه، وكلما قرب العبد من ربه ازدادت رغبته ورهبته. الحديث 78 بعد 100 الأولى، وعن علي قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلا، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي، رواه النسائي وابن ماجه. درجة الحديث مختلف فيه، فمنهم من حسنه ومنهم من ضعفه، وقد صححه ابن السكن وابن حبان، وقال البيهقي: مختلف في إسناده ومتنه، فقيل سبح وقيل تنحنح، ومداره على عبد الله بن نجي، واختلف عليه، فقيل عنه عن علي وقيل عنه عن أبيه عن علي، قال ابن معين لم يسمعه من علي، وبينه وبين علي أبو، وقد ضعفه النووي في المجموع، وقال لضعف سنده والطرابي رواية ومتنه، والطرابي رويه ومتنه. مفردات الحديث قوله مدخلان بفتح الميم فسكون الدال فخاء معجمة، تثنية مدخل والمراد زمان دخول، تنحنح بفتح التاء المثناه الفوقية فنون مفتوحة فحاء فنون وآخرة وحاء، أي ردد في جوفه صوتا كالسعالي. ما يؤخذ من الحديث صلة علي بن أبي طالب بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهو ابن عمه وزوج ابنته ومن أخص أصحابه وأقربهم إليه، لذا فله وقتان يأتي فيهما النبي صلى الله عليه وسلم في مسكنه، فكان إذا جاء وهو يصلي تنحنح له إذنا له بالدخول عليه في مسكنه. إن النحنحة في الصلاة لا تبطلها ولو بان منها حرفان، لأنها ليست من جنس الكلام، إنه لا يجوز الدخول إلى بيت أحد إلا بإذنه ولو كان أقرب الناس إليه، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. اكتب عندك، قال تعالى حتى تستأنسوا، ولم يقل تستأذنوا، فالاستئناس فيه زيادة شيء على الإذن. فالاستئناس فيه زيادة شيء على الإذن، وهو أن يشعر المستأذن بأنس أهل البيت بدخوله، أن يشعر المستأذن بأنس أهل البيت بدخوله. الإذن بالدخول يكون لفظيا عرفيا، فهو راجع إلى العادة بينهم وإلى ما تعرف عليه، ويكفي فيها رغبة صاحب المنزل في الدخول. استحباب نعم. بالأنس به نعم.
هذا البعض كان من الرجل يرى مقارب أقيل مقارب الدم كعمه أو ما شابه ذلك، وهم يشاهدوا الدم وهو صاحب الحق، ولكن جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون إليهم لا يستيقن ذلك.
يعمل بكل النصوص، يعني هب أنك تذهب إلى أقوام ولا يرغبون في دخولك، وليست هناك ثم مصلحة لا دنيوية ولا شرعية، خلاص لا تدخل. يقول استحباب التواصل بين الأقارب والأصحاب، وذلك بالزيارة والاجتماع، وأن يكون الكبير وصاحب القدر الحق بأن يؤتى إليه في منزله. اكتب عندك كده، وتراعى المصلحة والمفسدة وهجران المبتدع. تراعى المصلحة والمفسدة وهجران المبتدع. أن تكون الزيارة في أوقات معلومة مناسبة لدخول المنازل والأنس والجلوس، فأما أن تكون مفاجأة أو في أوقات لا يرغب الدخول فيها والجلوس، فهي التي نهى الله عنها بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، إن ذلكم يؤذي، كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله يستحي من الحق. وسيأتي إن شاء الله تفسير هذه الآية في سبب نزول سورة الأحزاب. استحباب صلاة النافلة في البيت، فإن الصلاة فيها نور، ولذا جاء عند البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، المعنية هنا المفروضة، المفروضة وهي الصلوات الخمس والجمعات والعيدين والخسوف والكسوف والاستسقاء. تاني، المكتوبة هنا يعني المفروضة، وهي الصلوات الخمس والعيدين والخسوف والاستسقاء. الحديث التاسع والسبعون بعد المائة الأولى، وعن ابن عمر قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال من القائل؟ أنس بلال يقول هكذا وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. درجة الحديث صحيح، صححه الترمذي وأخرجه أحمد وابن ماجه، وقال الشوكاني رجاله رجال الصحيح. قال الساعاتي في بلوغ الأمان الحديث رجاله رجال الصحيح. مفردات الحديث: كيف اسم جامد يأتي على وجهين فيكون شرطا ويكون استفهاما، وهنا للاستفهام. يقول هكذا: الأصل في القول هو النطق باللسان إلا أنه يعبر به عن الفعل. قال في محيط اللغة: ويستعمل القول لغير ذي اللفظ تجوزا. بسط كفيه نشرها ضد قبضها. كفه الكف وراحة اليد مع الأصابع مؤنث جمعها كفوف وأكف. ما يؤخذ من الحديث؟ قصة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى قباء ليصلي فيها، يصلي فيه، فجاء سكان قباء من الأنصار يسلمون عليه فأدركوه في الصلاة، فكانوا يسلمون وكان يرد عليهم باسطا كفه يشير بها إلى رد السلام. يدل الحديث على أن الإشارة في الصلاة لا تبطلها، ولو كانت إشارة مفهومة تكفي عن الكلام، سواء أكانت بالرأس أو باليد أو بالعين أو غيرها. اكتب جنبها كده: وهذا من يسر الشريعة، وهذا من يسر الشريعة. أكف هكذا؟ نعم. ما في أدلة إن لم يذكرها نذكرها نحن معي، ولكن الأدلة هنا كما تعلمون ولا يخفى عليكم من أنواع الدلالات، وسيأتينا عند الأصوليين اللي هي دلالة الأولى، دلالة الأولى. فالمأخذ هنا في هذه الحركات إن الحركة كلما كانت كثيرة تخل بالصلاة، فإذا كانت الإشارة باليد جائزة فمن باب أولى بالرأس ومن باب أولى بالعينين. وسيأتي حديث عائشة إن لم يأتي المصرف نأتي به أنها يعني كانت تصلي ودخل عليها الناس وقالوا: ما للناس؟ فأشارت إلى السماء فقالوا لها: آية؟ قالت: هكذا، أي نعم. فهذا ورد به النصوص الشرعية عن الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يدل الحديث على أن الإشارة في الصلاة لا تبطلها، ولو كانت إشارة مفهومة تكفي عن الكلام، سواء أكانت بالرأس أو باليد أو بالعين وغيرها. فاكرين نون والقلم وما يسطرون؟ فاكرينها؟ ماشي. إن الحركة إذا كانت قليلة لحاجة لا تبطل الصلاة، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يبسط يده لكل مسلم عليه، جواز السلام على المصلي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من الصلاة أقرهم ولم ينههم عن ذلك. أقر من؟ لهم أهل قباء. فلو كان النهي لا يجوز السلام على المصلي ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم وما أخر البيان. قال في الإقناع وشرح: المذهب لا يكره السلام على المصلين، لأنه صلى الله عليه وسلم حين سلم عليه أصحابه لم ينكر ذلك. قال في الحاشية: ومذهب مالك والشافعي قال النووي وهو الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة. قال في حاشية الروضي: مذهب جمهور العلماء ومنهم مالك والشافعي وأحمد يستحب رد السلام على المصلي بالإشارة لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في صلاته عند الترمذي وصححه. حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يأتي أبواب الخيرات بحسب حاله فيها، وهو بهذه الأعمال يأتي فعل الخير ويشرعه لأمتي عليه الصلاة والسلام. وجوب رد السلام لقوله تعالى: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، والإشارة من المصلي هي أحسن ما يقدر عليه في رد السلام. استحباب زيارة مسجد قباء والصلاة فيه لمن في المدينة، فهو المسجد الذي قال تعالى فيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. اكتب عندك: وإن كانت الآية نزلت في شأن مسجد قباء إلا أن السنة دلت على أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أعيد، وإن كانت الآية نزلت في شأن مسجد قباء، كلام ده أخذناه في عذاب النزول لمن أراد أن يرجع إليه، إلا أن السنة دلت على أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أسس على التقوى من أوله. حرص ابن عمر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع آثاره، فما فاته من سنته يسأل عنه من حضره كبلال وأخته حفصة وغيرهما. ولذا فإنه رضي الله عنه أي ابن عمر جمع بين الرواية والدراية، فهو قدوة حسنة لشباب المسلمين في تلمس العلم النافع. الحديث 80%. وعن أبي قتادة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو حامل الأمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها صلى الله عليه وسلم. ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد، وهو يؤم الناس في المسجد. طبعا لا يخفى عليكم أي احتياط على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أي ترك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم احتياطا لدين الله أو تنزها، يخشى على صاحبه من الهلكة. يعني واحد يقول لك لا أنا هحمل بنتي احنا هنعيل والكلام ده، لا، هذا يخشى على صاحبه من الهلكة يا أخوان، لأن من الهلكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل شيئا إلا بأمر الله عز وجل، وهذا من التيسير علينا وعلى الأمة. مفردات الحديث: أمامة بضم الهمزة وفتح الميم هي بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالد أمامة هو أبو العاص ابن الربيع، وزينب توفيت سنة 8 من الهجرة، وابنتها أمامة تزوجت بعلي بن أبي طالب وقتل عنها، ثم تزوجت بعده المغيرة بن نوفل بن الحارث ابن عبد المطلب. كان في جزئية عاوز أنبه عليها، ولكن ما اعترانا من الغم والكرب، أسأل الله أن يعافينا وإياكم، وهي قل أن تجد امرأة في العهد النبوي وفي عهد الصحابة مات عنها زوجه أو طلقت وتترك أيم بلا زوج، قل. وده متواتر عن الصحابة. لذلك في قصة المرأة الواهبة انظر كده، امرأة خلاص النبي صلى الله عليه وسلم ليس له بها حاجة، طيب ما ينبغي في وجود الرجال ألا تترك؟ فقال النبي، فقال الرجل: زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. كأن هذا معلوم عندهم. ولعلكم أيضا تذكرون في قصة فاطمة بنت قيس لما تأيمت من زوجها أبي عمرو بن حفص، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد عند عبد الله بن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى لا يراها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا حللت فأذنيني، يعني لم إذا انتهت عدتك اعطني خبر. فلما انقضت عدتها يعني خلينا كده نتكلم، الصحابة أعلى كعبا وأدبا والتزاما بالشريعة من أن يتقدم أحد لخطبتها وهي في عدتها، ولا ممكن يعملوها؟ أحسنت. يبقى انقضت عدتها، وبعد أن قضت ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم لتعلمه، هنقول قد إيه مثلا يعني اتأخرت يوم، ده كبيره. فلما ذهبت إلى النبي عليه السلام وأعلمته بأن العدة انتهت، قال لها: وهل ذكرك أحد؟ أنتم معايا في الاستدلال؟ قالت: نعم، معاوية وأبا الجهل. يبقى إذا مجرد انقضاء عدتها، انقضاء عدتها تكلم فيها الناس، ودي أخوانا من شهامة ورجولة المجتمع المسلم. ألا يترك ألا تترك بينهم امرأة أيم أي لا زوج لها سواء بمطلقة أو أرملة. ودع عنك ما يقال لما طلقت، يا أخي الفاضل الله عز وجل ما قدر بينهم المعيشة، أخبرك أما يقولك ده طلقت عليها علامات في استفهام، تما تخليها علامات تعجب، أخبرك بلاش استفهام. ينبغي يا أخوانا يعني أن نضع هذا الأمر يعني في محل التفكير شوي، لأن دي أمور مهمة جدا ولها آثار عجيبة في المجتمع المسلم. لذلك فلانة تزوجت فلان ثم مات عنها فتزوجها فلان ثم مات عنها فتزوجها فلان ثم مات خلاص، واخد بالك؟ أما أنها كما يحدث في عصرنا الحاضر لا، هذا بعيد وهذا ليس بخلق للمجتمع المسلم. لا هترضى. طيب، يقول يؤخذ من الحديث جواز مثل هذه الحركة في الصلاة فرضا ونفلا. تخيل بقى انت حامل بنت صغيرة سنتين ثلاثة وتصلي، ما ينفعش أبدا واحد يقول هذا ينافي الخشوع، من قال هذا يقطع لسانه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش عندنا استدراك على إيه؟ على ما فعله. دي قاعدة منتهية، ما تقولش بقى أنا أتنزه عن أشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يخشى عليك من الهلكة عياذا بالله. يقول جواز مثل هذه الحركة في الصلاة فرضا أو نفلا من الإمام والمأموم والمنفرد ولو بلا ضرورة إليه، وهو قول محقق العلماء، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في تلك الصلاة إماما في فريضة، وهو أولى بالمحافظة عليها من الصلاة في حال الانفراد أو التنفل. جواز ملامسة وحمل من تخشى نجاسته تغليبا للأصل وهو الطهارة على غلبة الظن، فاليقين لا يزول بالشك، فاليقين هو أصل طهارة الأشياء، والشك هو مظنة نجاسة ثياب الأطفال وأبدانهم وأمامة وقت حمله لها بنت 3 سنين، ولكن احتمالية النجاسة عليها طارئة، ولكن الأصل إيه؟ الطهارة. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه ورحمته بالكبير والصغير فصلوات الله وسلامه عليه، فهو قدوة في حسن الخلق وفي الرأفة والرحمة والحنان، ولا سيما على الصغار والضعفاء، كما أن في الحديث بيان سماحة ويسر الشريعة. جواز دخول الأطفال المساجد إذا لم يحصل منهم أذية للمصلين وإشغال لهم عن صلاتهم وحفظوا من توسيخ المسجد وتنجيسه. ده الأصل يا أخوانا. طيب، امرأة أتت ومعها رضيع لها وأبكى لعلة عارضة كأن يصاب بشيء من المرض والتعب وبكى، خلاص لا نقيم الدنيا ولا نقعدها، لأن فعلا بالاستقراء وجد أن الإتيان بالصغار إلى بيوت الله يؤثر في الصغار تأثيرا عجيبا. يكفي أن يرى المصلين في خشوعهم وفي التزامهم خلف إمامه، يعني لا تستنكف وأنت ذاهب إلى المسجد أن تأخذ ابنتك معك أو ابنك معه طالما أنه صغير، ولو مش قدام المصلين، ما لأن بعض الناس ينفع يقول لك جمع بع شوية صغار، بلا كلام الجهال. لا يا أخوانا، لأن النشأ ده هو يومين ثلاثة هيمسك المخابرات، واخد بالك؟ فلا بد أن ينشأ في بيت من بيوت الله عز وجل حتى إذا تربع وترأس لا يخشى منه شيء. لما تربى ونشأ في بيت من بيوت الله، نراعي هذا جيدا. طب الولد أمه ما معهاش ما يحفظ سوءته وتغوط في المسجد، إيه الإشكال يعني؟ يمسح ويغسل، ولا احنا زي بني إسرائيل هنقطع الحتة من السجادة؟ ما عندناش الكلام ده. يبقى الأمر سهل ميسور، ولذلك أرجو دائما وأبدا أن تتسع صدورنا، خاصة أن بعض النسوة الله يبارك فيه وإن يحرصنا على حضور دروس العلم، ومثلا حمتها قلت لها انت رايحه فين؟ الجامع، خد السبع عيال معاك، واخد بالك؟ السبعه كلهم، الكبير عنده 7 والصغير عنده شهر، جوهم بقى في المسجد عملوا دوش. لا المتكلم يصبر لعل هؤلاء السبع يخرج منهن من يكون ردءا للإسلام والمسلمين. الله يبارك فيكم، أرجو أن تراعوا هذا جيدا. وما فيش إشكال الواد يمشي يخبط الكاميرا يوقعها، يشد نظرة محمد يدغدغها له، نجيب له غيرها وخلاص. معانا مشايخ أأمل ذلك، هذا في غاية الأهمية وجود الأطفال. يعني لا أريد، يعني إحنا الآن يما كنا بنروح الكتاب وإحنا صغيرين وعندنا 6 سنين، واخد بالك؟ هو بقى خلاص كان الجهل، هو الجهل اللي كان الأصل فيه، كان الكلام الذي يملى علينا الكلام ده في أوائل الخمسينيات أو في نص الخمسينيات، الكلام إلى الآن موجود في صدورنا إلى الآن، مع أنه كلام خطأ، ولكن أنا أقول لك تأثير الكلمات على الصغير إذا سمعها، خاصة إن أتيت به إلى الدرس ورسخت في قلبه إجلال الشيخ وإجلال طلب العلم، إن شاء الله سيأتي من ورائه خير كثير أحسن من جراش العيال، واخد بالك؟ يعني هنا أفضل من جراش بكتير. طيب بيضربوا بعض في الصلاة، خلاص ما يضربوش بعض يا أولاد، اللي هيضرب الثاني هعمل فيه وسوي، واللي مش هيضرب هجيب له كده، بس هي دي الأمور تمشي كده. أما المنع والكلام اللي بنسمعه لا، هذا مخالف. كذلك كما تعلمون إن وسيأتينا إن شاء الله جعل الأطفال خلف الصفوف، هذا لم يدل عليه دليل، خاصة الطفل المميز. مميز يعني وخبل لا يعبث في الصلاة والأشياء دي، دي مسألة يا أخوانا أرجو أن تراعوها، وخاصة في الأرياف، ولكن عند طرحها أمام عامة الناس خد بالك الناس من فرط جهلهم لا يستوعبون، فكن حليما رفيقا. يعني إزاي؟ خد بالك معايا كده، أنت عاوز تعلم الناس فتقوم تأتي بحديث أمام هذا، وطبعا هو حديث صحيح، وتذكره للناس ولا تعلق عليه وتسيبه، واخد بالك انت ازاي؟ جمعة ولا اثنين الدرس اللي بعد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب، وإذا بالحسن والحسين يدخلان من المسجد، فعصر في ثيابهم، سيدنا النبي عمل ايه؟ نزل من على المنبر قطع الخط، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى تلقي هذه الاثار وتترك التاثير، ستجد الناس يسالونك يقول لك الله، هو سيدنا النبي كان شايل بنته؟ يعني يجوز لنا اشيل بنتي؟ يقول لك يقول لك يا اخي والله ده الولية مبهدلاني اخر بهدله، ده انا هعملها بجميله واجيب البت معايا، خلاص تنحل المشكله. دائما يا اخواننا مثل هذه الاشياء تنشر، وعند نشرها لابد ان تكون رفيقا وتمهد لنشر مثل هذه الاشياء، والله يتولاك. وخذها من اخيك على قدر اخلاصك وتجردك من حظ النفس، وبغيتك في نصر السنه ستؤيد وتسدد وتوفق، ولكن من الذي يتمكن من ذلك؟ معايا مشايخ، من الذي يتمكن من ذلك من التجرد والإخلاص؟ رزقني الله وإياكم الإخلاص في القول والعمل. نعم. ما وجه الاعتراض من الحديث؟ طب وأمامة لما دخلت عندها 3 سنين، طب والحسن والحسين؟ لا، هذا استدلال غير صحيح. علموا أولادكم الصلاة لسبع ظهورين، على هذا ليس فيه معارضة لهذه الأحاديث. نكمل كلامنا. طيب احنا عاوزين طب حديث أمامة نعمل فيه ايه؟ بس عاوزين نشوف له حل. نكمل كلامنا يا مشايخ، تفضل. لا 4 سنين ده ليس مميز، المميز ان هو يعقل ويقف في الصلاة ولا يتحرك او لا يترك المكان. اما ان كان هذا يصلي لا تسد طبعا، فرجة حدثت في الصف تسد. يقول: جواز دخول الأطفال المساجد إذا لم يحصل منهم أذية للمصلين وإشغال لهم عن صلاتهم، وحفظوا من توسيخ المساجد المسجد وتنجيسه. ترك مستحبات الصلاة عند الحاجة إلى تركها، فالحامل لهذه الطفلة لن يتمكن من وضع اليدين مقبوضتين على الصدر، ولا يتمكن من وضع الراحتين على الركبتين في الركوع، وغير ذلك من فضائل الصلاة. ولكن هنا مصلحة أهم، وهي حمله للبنت. يحمل وجود أمامة في قبلة المصلي، إما لأن سترة الإمام سترة المصلين خلفه، وإما أن النهي هو عن المرور لا عن الجلوس والاعتراض، كما كانت عائشة تعترض في قبلة النبي عليه السلام، فإذا أراد السجود غمزها بيده فكفت رجليها، وإما لأن المحمولة صغيرة دون البلوغ كما سيأتي في الباب بعده، والصواب الاحتمال الأخير. خلاف العلماء، ذهب الإمام مالك وبعض العلماء إلى أن الحركة الكثيرة تبطل الصلاة، وجعلوا من الحركة الكثيرة حمل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وتأولوا هذا الحديث على ثلاثة أوجه. روى ابن القاسم عن الإمام مالك أن هذا في النافلة، والنافلة يتسامح فيها ما لا يتسامح في الفريضة. وروى أشهب عنه أن هذا للضرورة، فصلها بأنه لم يجد أحد يكفيه أمره. وروي عن مالك أن الحديث منسوخ نسخة بتحريم العمل والإنشغال في الصلاة بغيره. والجواب: أما الأول، أهو اللي احنا بنقول يا أخوانا، الإمام أو الشيء أو إمام من أهل السنة أصل مسألة وأتى بحكم. طب والنص بيبدأ يتأوله، بس خد بالك بتأويل، تأويل يكون مستساغ، فإذا رد عليه العلماء وأثبتوا أن تأويله لا يصح، يلتمس العذر للإمام، يلتمس العذر للإمام. طيب، أما الأول فإنه مردود بالروايات الصحيحة، ومنها: بينما نحن ننظر الرسول صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر وقد دعاه بلال للصلاة، إذ خرج علينا وأمامة بنت أبي العاص على عنقه. وبما أخرجه مسلم عن أبي قتادة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة على عنقه. وهو يؤم الناس. وأما الثاني وهي حالة الضرورة فهي بعيدة جدا، فإن الكافي له صلى الله عليه وسلم عن حملها كثيرون، فالمنزل الذي خرج منه فيه أهله وغيرهم من خدمه. وأما الثالث وهي دعوى النسخ، فهي مردودة بأن احتمال النسخ لا يعتمد عليه في إسقاط الحكم ثابت. ثم إن حديث إن في الصلاة لشغلا قاله لابن مسعود حينما قدم من الحبشة قبل بدر، وزينب وابنتها لم يقدم المدينة إلا بعد بدر بأيام. قال النووي بعد أن ساق تأويلات رد الحديث: فكل ذلك دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليها. هنا نكتة في الأدب. من اللي قال الكلام ده يا أخوانا؟ النووي، هو إمام. يبقى أنت لما تيجي تقول وقد ذهب الإمام مالك إلى أن هذا لا يصح فعله في الصلاة إلا إذا كانت نافلة، وتأول حديث أمامة بكذا، ما ينفعش تقول هذه تأويلات باطلة مردودة لا تصح، دي بقى منك قلة أدب. تقول: وقال النووي. أما أنت، من أنت؟ أرجو أن تراعوا هذا جيدا، لأن هذا إمام له أن يتكلم. أما الصبية والصغار فلابد أن يعرفوا قدرهم ويلزموا غرزهم. يريد نتأدب، كما قال ابن المبارك: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منه إلى كثير من العلم، ومن قلة الأدب نقل الكلام، ومن قلة الأدب عدم تقدير الناس، ومن قلة الأدب الدخول فيما لا يعنيه. والصحيح جواز مثل هذه الحركة للحاجة، وقد جاءت في السنة الثابتة مثلها، كفتحه صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة، وصعوده درجتي المنبر ليراه الناس، وكذلك إشارته بيده برد السلام وغير ذلك. فائدة: قسم بعض العلماء ومنهم الحنابلة الحركة في الصلاة إلى أربعة أقسام حسب الاستقراء والتتبع من نصوص الشريعة. الأول: يبطل الصلاة، وهو العمل الكثير المتوالي لغير ضرورة ولغير مصلحة الصلاة. الثاني: يكره في الصلاة ولا يبطلها، وهو اليسير لغير حاجة مما ليس لمصلحة الصلاة، كالعبث بالثياب والشعور لأنه مناف للخشوع المطلوب ولا تدعو إليه حاجة. الثالث: الحركة المباحة، وهي اليسيرة المتفرقة غير المتوالية للحاجة كحديث الباب، الرابع الحركة المشروعة وهي التي تتعلق بها مصلحة الصلاة، وأن تكون حركة لفعل محمود أو مأمور به، كتقدم المصلين وتأخرهم في صلاة الخوف أو للضرورة، كإنقاذ غريق من هلكة. الحديث 81 بعد 100. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. وحلو لك ما ربنا خلقهم ليه؟ على طول لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. درجة الحديث صحيح، ولو شواهد كثيرة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم. الأسودين تثنية أسود يطلق على الحية والعقرب على أي لون كان، ولو لم يكونا أسودين. الحية بفتح الحاء المهملة وفتح الياء المشددة هي الأفعى، تكون للذكر والأنثى، وإنما دخلت الهاء لأنها واحد من جنس جمعها حيات. العقرب دويبة من فصيلة العنكبيات ذات سم تلسع، تطلق على الذكر والأنثى، جمعه عقار. الحية والعقرب بدل من الأسودين. يؤخذ من الحديث استحباب قتل الحية والعقرب ولو في الصلاة ولو لم يكون أسودين، فإن هذه صفة غالبة. اكتب عندك: أما إذا كان المصلي في بيته، أما إذا كان المصلي في بيته معنى جملة دي، ما معنى قولي إذا كان المصلي في بيته؟ إذا كان المصلي في بيته نافلة أو غلط ويصلي فريضة، فلا يحل له قتل الحية إلا بالضوابط الآتية: إذا كانت مقطوعة الذنب، إذا كانت مقطوعة الذنب، أو إذا كانت ذا طفتين، أو إذا كانت ذو طفتين، طفتين وهما خطان أسودان في رأس الحي، خطان أسودان في رأس الحي. يعني مثلا هنقول أنت بتصلي السنة في الصالة، شوية طلق من تحت الأنتري حي قامت واقفة لك وعاملة لك كده، أنت راجل بقى جدلا يعني، واخد بالك أنت إزاي؟ طب يا ودقت ما قتلش، فأنت بتبص لها ذنب، طول بالك. طب ما قلت كده عشان تشوف رأس ده، إن كنت رجلا معايا فوجدت ما فيش عليها أي خطين أسودين، إياك أن تقترب منها. في هذه الحالة الشرع أمرك أن تأمرها بالخروج ثلاثة. طيب وانت بتصلي؟ لا، بعد أن تفرغ من الصلاة، لأن ده هن إيه أنكش في الكلام، لك أن تتحرك بعيدا عنه إن كانت تقصدك، واخد بالك أنت إزاي؟ طيب إن كانت مقطوعة الذنب أو ذا طفتين، خطين أسودين، لك أن تقتلها. طيب ده أنا بصلي، خليكم معايا يا أخوان، بصلي الصلاة ما فيش فيها حاجة خالص، العصاية عينها في أوضة النوم للولي، أروح أجيب العصاية واجي، واخد بالك أنت إزاي؟ طب والحركة دي مأذون فيها، أنتوا معايا يا أخوان في الكلام ده ولا لا؟ مأذون فيها. طب حتى لو فعلت كل شيء تقتل وتبني على صلاتك، واضحة يا أخوانا؟ لأن الإذن بالفعل حال الصلاة وفعله الإنسان وتغير من هيئات الصلاة معفو عنه. اتفهمت ولا لسه؟ أعيد تاني ولا اتفهمت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الأسودين في الصلاة. إيه معنى كلمة في الصلاة؟ يعني حالة أنت تصلي. طب أقتل، القتل ده ملوه لوازم، يعني ما سمعناش حد قتل حية بإيده ولا حاجة، ولا حصل؟ أنا شفت عم من عمام مرة تعبان بيجري، فأمر عليه دس عليه دسة واحدة خلاه زي الأرض، ما كان يرتدي نعلا قط قط، ما كده مش موجود عندنا. يبقى الشاهد من لوازم القتل، من لوازم القتل الحركة، الحركة هذه مأذون فيها، مأذون فيها. طب عقرب قدام، تقتل العقرب ازاي؟ ده العقرب ده عزك الله ما يمشيش معاه الا النعل، هو ده اللي يناسبه، فهذا يحتاج منك حركة، ممكن النعل يكون خفيف تستبدل نعلك بيه تاني، تروح تفتح الجزامه وتطلع وشيله من الكيس والكلام ده، دي كلها حركه من لوازم الفعل. فاذا امر المشرع بفعل شيئا في الصلاه وترتب على تنفيذ الفعل حركه في الصلاه غير حركه الصلاه فلا باس بذلك. وضحت؟ يبقى تبني على ما فاتك من الصلاه. واضح يا اخواننا؟ نعم. ها ما اسمع. لا وانت في الصلاه لا يجوز اصلا. ها بعد الصلاه بقى ما هنقولها. طيب دخلت البيت، والحديث ده حديث مسلم، حديث ابي سعيد الخدري في قصه الرجل الانصاري في غزوه بني قريظه، لما كان حديث عهد بعرس، حديث عهد بعرس، فكان هذا الصحابي يستاذن عوالي النهار، يستاذن عوالي النهار متجوز جديد وغزوه الاحزاب، فكان بيستاذن من سيدنا النبي ايه يعني ما يبيتش، يبيت في البيت. فذهب هذا الانصاري فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ عليك سلاحك يرحمكم الله، فاني اخشى عليك بني قريظه. فالرجل خذ الايه، خذ السيف والرمح والدرع، وهو داخل المدينه وجد امراته امام الباب فاخذته الغيره، اخذته الغيره، مش يخش البيت يلاقي قاعده مع واحد يقول لهم شربتوا شاي ولا عامل لكم شاي، ما فيهاش الكلام ده خالص، اخذته الغيره فأخذ رمحه ليطعنها، فقالت: كف عني وانظر إلى الفراش حتى ترى ما حملني على الخروج. دخل الفراش يعني إيه يا أخوانا؟ اللي هو السرير. دخل وجد حية عظيمة على الفراش، الرواية تقول فانتظمها برمحه، انتظمها برمحه يعني طعنها بالرمح، فدخل الرمح في بدنه ورفعها عليه وخرج في صحن الدار. من اللي مشاهد الموقف زوجته، فاضطرمت الحية يعني اتحركت، تقول زوجه: فما أدري أيهما كان أسرع موتا، زوجي أم الحية. مات. الخبر انتشر، جه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصحابة: ادعوا الله أن يحييه ليقص علينا ما حدث. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم. ثم قال: إن في هذه المدينة عوامر من الجن قد أسلمت، فإذا وجدتم أحدا منها في بيوتكم فأذنوها ثلاث، فإن بقي بعد ذلك فاقتلوه فإنه شيطان. ده مبحث مهم جدا، واحنا بفضل الله بنتكلم اليومين دولت في هذا المسجد المبارك عن مجاهدة الشيطان، ودي من وسائلي. يبقى انت لقيت تعبان في البيت ما تزعقش بقى، هاتي أولية الطبنجة، هاتي كذا، هاتي الأربجيه اللي جاي من ليبيا، ده مش لازم الكلام ده كله، واخد بالك انت ازاي؟ قول له اذنوا ثلاثا، اخرج اخرج اخرج، بص لك كده ومشي على الباب، اوعى تقرب منه. العيال مش هيروحوا منه خلاص. واخدين بالكم يا اخوانا؟ وكذلك اما العقرب لا، كذلك مقطوع الذنب الابتر ذو الطفتين، يبقى ده وصف له، خطين اسودين ينقتل، مقطوع الذنب يقتل، عقرب تقتل في الحل وفي الحرم. نعم. لا ده مخالفه، النص واضح في البيت لابد أن تأذنه ثلاث، لازم، لعله يكون من الجن ويؤذيك، وهذا شيء متواتر. طيب يقول: استحباب قتل الحية والعقرب ولو في الصلاة ولو لم يكون أسودين، فإن هذه صفة غالبة، إن هذه حركة قليلة محمودة، فلا تبطل الصلاة ولا تنقصها ولو لم تكن من مصلحة الصلاة. مشروعية قتل كل مؤذي من الهوام وغيرها في الصلاة أو خارجها، فإنه إذا استحب قتل هذه الفواسق في الصلاة فقتلها خارجها يكون بالأولى. اغتفرت الحركة في الصلاة لقتل هذه الهوام المؤذية من أجل مبادرة الفرصة. لا، اكتب: والصواب للإذن الشرعي، والصواب للإذن الشرعي. كإنقاذ الغريق وإطفاء الحريق ودفع المعتدل، لأن مثل هذا يفوت بفوات وقته فسومح فيه حتى في أثناء العبادة. مشروعية قتل هذين الأسودين ليس لذاتهما وإنما هو لطبعهما العدائي المؤذي، فيستحب قتل كل مؤذي، فمن آذى طبعا قتل شرعا. جزاكم الله خيرا، نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.